قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله.
يعني هنا يريد أن يفرق بين بعض الأمور التي تشتبه على بعض الناس. هذه الآية الكريمة التي سمعناها: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول: الحسب معناه الكافي، والله عز وجل هو حسبك، بمعنى يكفيك في جميع أمورك، هو وحده الذي يقوم بذلك، وهو الذي يكفي عبده، وهو الذي يدفع عنه أعداءه، وهو الذي ينصره. هذه الآية يعني قيل فيها قولين: القول الأول أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله عز وجل يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين من أعدائكم، وهو الذي ينصركم وحده، وهو الذي يكفيكم وحده. ثم ذكر المعنى الثاني الذي قد يجده بعض الناس في بعض الكتب وقد يتحدث عنه بعض الناس، وهو المعنى الآخر: حسبك الله وحسبك المؤمنين. يعني يفسرون الآية: أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يفسرون حسبك الله وحسبك المؤمنون. يقول: هذا الكلام غلط محض ولا يصح أن يقال مثل هذا. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. فيقول: كما أنك لا تتوكل إلا على الله، وكما أنك لا تتقي إلا الله، وكما أنك لا تعبد إلا الله، فكذلك هو حسبك وهو الذي يكفيك. ثم قال: وإن يريد، الآية نفسها: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول: هذه الآية تبين هذا المعنى: وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، الله هو الذي يكفيك وهو الذي يدفع عنك كيده. ثم قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ما قال: حسبك الله وحسبك المؤمنون، وإنما قال: حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، أي الكفاية، أن الله وحده هو الذي يكفي رسوله، وهو الذي يكفي المؤمنين من أعدائهم وحده. ثم قال: وجعل التأييد له بنصره وبعباده، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يكفيك، وهو الذي يؤيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله هو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وليس جعل المؤمنين حسب بمعنى أنهم يكفونه، وإنما الله وحده هو الكافي، أي هو الذي يكفي عبده من جميع الشرور، من جميع أعدائه، ثم يؤيده بنصره، بنصر من عنده، فيجذف الرعب في قلوب الكافرين، وكذلك يؤيده بجنده من المؤمنين ينصرونه. وهذا كله تأييد من الله عز وجل، وهو الكافي وحده. ثم ذكر الآية التي سمعنا تلاوتها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوها. وهذا كما سيأتينا وقد سبق الحديث عن ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوقعة التي هي وقعة أحد، وأن أبا سفيان ومن معه رجعوا إلى مكة، ولما كانوا في الطريق عزموا وقال لهم إبليس ومن معه لماذا لا تستأصلوا محمدا وأتباعه؟ فعزم أن يعود، ولكن الله تبارك وتعالى قذف في قلبه الروح. لكن هو وجد جماعة وهو ذاهب إلى مكة بعد خوفه وإلقاء الرعب في قلبه، فوجد ذلك الرجل أو ذلك الركب فقال لهم أين تريدون؟ قالوا إلى المدينة. فقال أنا أرسل معكم رسالة، هل تبلغوها لمحمد؟ فقالوا نعم. قال قولوا له إن أبا سفيان ومن معه عزموا على العودة إليكم ليستأصلوا. نزلت هذه الآية لأنهم قالوا ذلك القول. ماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس هو ذلك الركب الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بقول أبي سفيان. الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا، ذلك القول زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني هو الذي يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، قال ونظير هذا قوله سبحانه، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده. شوف الآية، قالوا حسبنا الله ثم قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعلوا الإيتاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الكفاية وهي المن والنصر والتأييد لله عز وجل وحده. ولم يقول حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله وإنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده. المؤلف هنا يقول الحسب هو الكفاية، حسبك الله أي أن الله وحده هو كافيك. ويقول الحسب مثل التوكل والتقوى والعبادة، فكما أن المسلم لا يتوكل إلا على الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يعبد إلا الله، فكذلك ليس له حسب، ليس له كاف يكفيه من جميع أعدائه إلا الله وحده. وهو يقول الحسب هو الكفاية، فإنك إن حسبك هو الله أي الله يكفيك. ثم يقول الآية الأخرى هذه تبين وتفصل. حملهم للآية على المعنى الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام نقلا عمن قال به، وابن القيم يقول أن هذا لا يصح، أي هذا المعنى وهو حسبك الله وحسبك المؤمنون، فيقول هذا القول لا يصح، يعني لا يصلح أن تحمل هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لا يجوز تفسيرها بهذا المعنى، بدليل الآية الأخرى التي تفصلها. الآية الأخرى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وهنا وقف، ما قال حسبك الله ورسوله، ولا قال حسبك الله حسبك الله والمؤمنون، وإنما قال حسبك الله ثم قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله هو الكافي وهو الحسيب وهو الذي يكفي عبده. ومن الأسباب التي يجعل بها الكفاية بحيث أنه يدفع عن عبده كل الشرور ينصره، فالرسول عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا تأييد من الله عز وجل، يؤيده بالملائكة، يؤيده بالمؤمنين، يؤيده بالرعب، هذه كلها من الأسباب التي ينصر الله تبارك وتعالى بها رسوله وهو كافي. وهو يقول هناك فرق بين الأمرين، ولهذا قال ففي الآية فرق بين الحسب والتأييد. الحسب هو الكفاية، والتأييد هو يؤيده بمن؟ بالمؤمنين، يؤيده بنصره بأي وسيلة من الوسائل التي ينصر الله تبارك وتعالى بها رسوله. في أيام الأحزاب، في غزوة الأحزاب نصرهم بالريح، فأرسل ريح على الكفار زلزلت أقدامهم وقلبت خيامهم وقلبت قدورهم ففروا ورجعوا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى هو وحده الكافي لعبده، ثم هو يؤيده بالمؤمنين يجاهدون معه، يؤيده بالملائكة ينزلهم من السماء بحيث ينصر عبده، يؤيده بالرعب يلقيه في قلوب الكفار، وهكذا. فالآية الثانية موضحة للمعنى الأول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيده الله تبارك وتعالى بنصره بأي وسيلة من الوسائل التي سمعنا، وبالمؤمنين الذين يجاهدون معه. نعم، أعيد العبارة. ففرق بين الحسب
والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى.
الأمر واضح. ننظر لهذه الأمثلة التي ذكرها. قال: فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب الذي هو الكفاية كلها لله وحده. ثم قال: يعني مثل هذه، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. فيقول: كما أنك لا تعبد إلا الله، ولا تتقي إلا الله، ولا تسجد إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، فكذلك التوكل والإنابة والرغبة والحسب كلها لله وحده. فهذه أشياء الله تبارك وتعالى اختص بها، لم يشركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما هذه من أنواع العبادة الخالصة لله عز وجل. نعم.
وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه.
هنا يعني يريد أن يبين معنى من المعاني ينبغي للمسلم أن يتنبه له. هذا الحديث الذي ذكره: من تعلق شيئا وكل إليه، يقول هذه الآية التي وردت في هذا الباب وجعلها هي العنوان لنفس الباب، إذا كان هو الكافي لعبده، أي الله عز وجل هو الذي يكفيه وحده، وجب أن لا يتوكل إلا عليه، فلا نتوكل على غيره ولا نتعلق بغيره. ثم يقول: ومتى التفت بقلبه، أي الإنسان العبد، متى التفت بقلبه إلى ما سوى الله عز وجل وكل إلى من التفت إليه. فإذا كان الإنسان يتعلق بما يسمونهم بالأولياء، ولو كانوا أولياء، بأصحاب القبور، بالذين يتعلقون بهم ويظن على أن النفع عندهم، حينما يتعلق الإنسان بذلك الشيء ويعلق نفسه به، الله تبارك وتعالى يوكله إليه. فإذا أوكله إليه لم تستقر له حال. كثير من الناس حينما يأتيه مرض خفيف ممكن يروح للطبيب، ما في مانع أن يذهب يتعالج، لكن تجده متعلق بالأمور الأخرى. لو كان يتعلق بأصحاب الرقية الشرعية، يعني يرقاها إنسان برقية شرعية، هذا ما في شيء وهذا مطلوب، لكن يتعلق بالمشعوذين وبالسحرة وبالدجالين، يذهب إلى هذا فيشككه، يعطيه بعض الأشياء، وعندك كذا، ولدك عنده كذا، أو زوجتك عندها كذا، يذهب إلى الآخر فيعمل له كذلك، فيتعلق بهؤلاء. فحينما يتعلق بهؤلاء ولم يخلص تعلقه بربه ويتوكل عليه وحده، عند ذلك لن يرتاح، دائما يبقى في قلق، ولم يكن يعني مطمئنا إلى الله عز وجل. ولهذا التوحيد الخالص، وهو أن الإنسان إذا علم على أنه لا ينفعه إلا الله ولا يضره إلا الله، هذا الإنسان حياته كلها في راحة، ودائما أنه مطمئن القلب، لأن القلب إذا اطمأن وارتاح البال الإنسان أموره كلها تتيسر. لكن إذا كان في قلبه دائما يعني وساوس لأنه متعلق بالآخرين في هذه الأمور التي تصيبه، وإذا كانت مكتوبة عليه لا يمكن أن تصرف عنه، ولكن على المسلم أن يعمل الأسباب الشرعية. إذا كان هو مريض أو زوجته أو ولده يذهب إلى المستشفى، الأطباء موجودين، فإذا لم يجد عندهم وأراد الرقية الشرعية فهذا جائز لا شيء فيه. لكن كونه يذهب إلى المشعوذين والدجاجلة، حينما تأتي الإنسان قد يقول لك أنه يعمل ويرقى بالرقية الشرعية، لكن إذا قال لك أعطني اسمك أو اسم المريض واسم أمه واسم أبيه واذهب وتأتيني بعد يوم يومين، اعلم أن هذا دجال، لأنه لو كان يريد أن يرقى الرقية الشرعية يقرأ عليه فاتحة الكتاب أو المعوذات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى أصحابه وكما كان أصحابه يرقون الآخرين، هذه الرقية الشرعية. لكن إذا قال لك اذهب وتأتي مرة أخرى فاعلم أن هذا الرجل ليس هو من الجماعة الذين يرقون بالرقية الشرعية، وإن كان يعلن عن نفسه أنه يرقى رقية شرعية. فعليك أن تنتبه لنفسك ولا تعلق قلبك بمخلوق، وإنما تعلق بالخالق الذي أوجدك، هو الذي ينفعك وهو الذي يضرك. وهذا معنى قوله في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، يعني الله تبارك وتعالى يوكلك إليه، وإذا أوكلك إلى ذلك الشيء فلن تستفيد شيئا، وإنما عليك أن تتعلق بربك وحده، ولا تذهب لمخلوق تطلب عنده شيئا إلا الأشياء المحسوسة المعلومة، طبيب يعالجك، إنسان يرقاك رقية شرعية، وكما قلت لكم لا يقول لك اذهب وتأتيني بكرة، ولا يقول لك أعطني اسم المريض واسم أمه. إذا قال لك هذه الأشياء فاعلم على أنه من الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. نعم.